مساء الخير على صديقنا العزيز. في مايو سنة 2009 فوجئ الناس في كوريا الجنوبية بخبر انتحار رئيسهم السابق رو مو هيون بعد ما قفز من سفح جبل في وادي عميق وساب رسالة وداع لأسرته ومحبيه. الرئيس اللي اتولد لأسرة بسيطة بتعمل في الزراعة عايش طفولته فقير ومحروم قبل ما يدرس القانون ويصبح محامي يدافع عن حقوق الإنسان ثم قاضي يقيم العدل عشان تستهوي معارك السياسة اللي دخلها بشعارات رفع الظلم ومحاربة الفساد. سنة 2002 لما أنظار العالم كلها كانت بتتجه لكوريا أثناء تنظيمها كأس العالم انتخب مو هيون رئيسا للبلاد عشان يكون أول سياسي من خارج القوى التقليدية والشخصيات النافذة يوصل للمنصب اللي استمر فيه لحد 2008. بعد دخوله البيت الأزرق حاجة كده زي البيت الأبيض كانت الأولوية عنده هي محاربة الفساد والتصدي لجشع رجال الأعمال وأصحاب الشركات عشان يلقب باسم السيد نظيف، بالإضافة لكده تسامح مع حرية الصحافة وكان أول رئيس في كوريا يقبل أن شخصيته تكون موضع سخرية وتهكم في وسائل الإعلام. حتى في السياسة الخارجية تمرد على السائب وقرر يتقارب مع الشقيق اللدود كوريا الشمالية وعقد تاني قمة تاريخية بين البلدين، وده ساهم في هدوء واستقرار شبه الجزيرة الكورية طول فترة حكم. كل ده خلاه يواجه معارضة شرسة من الدولة العميقة وبقايا الحكم العسكري. وصلت لعزله مؤقتا سنة 2004 على إثر اتهام وقضايا فساد قبل ما يتم تبرئته منها ويعود لمنصبه مرة تانية بعد ما فاز حزبه في الانتخابات البرلمانية، وده اللي اتفهم انه رسالة تأييد من الشعب لسياسته الإصلاحية. رغم كده استهداف مو هيون استمر حتى بعد خروجه من الرئاسة، وواجه هو وأفراد أسرته اتهامات بالفساد عشان يقضي شهور رهن التحقيقات والمحاكمات اللي استمر آخرها لمدة 13 ساعة وخرج منها وهو محطم بسبب إحساسه بالظلم، عشان يقرر إنهاء حياته ويسيب رسالة اعتذار لشعبه يقول فيها: لا يمكنني تخيل الناس الذين خاب أملهم بي. جنازته كانت أشبه بثورة شعبية، عشرات الألاف راحوا قريته الصغيرة اللي اختار إنه يدفن فيها عشان يودعوه بالدموع، مش بس حزنا عليه ولكن على بلدهم اللي انتقمت من شخص كان رمز للنزاهة والأمل. القصة دي بتفكرني بالرئيس الراحل محمد مرسي اللي اتولد لأسرة بسيطة في قرية العدوى بمحافظة الشرقية قبل ما يتفوق في مجال الهندسة ويصبح أستاذ جامعي ويحصل على منحة لإكمال دراسته في أمريكا، ورغم نجاحه المهني إلا أنه اختار العودة لوطنه عشان ينخرط في العمل المجتمعي والسياسي. سنة 2000 انتخب في مجلس الشعب وتشار باستجواباته القوية ضد حكومة الحزب الوطني، خاصة في قضايا القمح المسرطن وتصدير الغاز لإسرائيل وحادثة قطار الصعيد، ده غير اعتقاله عدة مرات أبرزها لدفاعه عن استقلال القضاء ويوم 28 يناير. مرسي اللي فاز بأول انتخابات ديمقراطية في تاريخ مصر انحاز للغلابة وكان همه محاربة الفساد والقضاء على الفقر، ووصلت الحرية في عهده إلى أقصى حد لدرجة أنه أصبح أول رئيس مصري يتعرض للسخرية والإهانة في وسائل الإعلام. سياسته الخارجية اتسمت بالتوازن، ساند فلسطين وأيد ثورة الشعب السوري ضد جلاده، تقارب مع تركيا وانفتح على إيران، حاول يعيد دور مصر في أفريقيا ورفض إملاءات دول الخليج وأمريكا. عشان كده الثورة المضادة وبقايا الحكم العسكري تأمروا عليه وأجهضوا تجربته بعد سنة واحدة بس عشان تنتهي حياته في إحدى جلسات محاكمته ويمنع الناس من المشاركة في جنازته. في القصتين الشعوب اختارت التغيير لكن دوائر السلطة التقليدية حاولت تمنعه. في كوريا الشعب كمل طريقه ووصل لدرجة عالية من الديمقراطية، لدرجة إن لما جاء رئيس زي يون سوك يول وحاول ينفرد بالسلطة بحجة إن معارضين ممولين من كوريا الشمالية، المحكمة الدستورية عزلته من منصبه وحولته للمحاكمة. لكن في مصر السيسي مش بس انفرد بالسلطة، ده أصبح حاكم مطلق، وده اللي المصريين بيدفعوا ثمنه موت وفقر وتخلف حتى الآن. يا ترى إيه اللي مصر خسرته من نكسة 3 يوليو وإزاي انهارت على إيد السيسي وتغمته العسكرية؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في حلقة النهاردة. أنا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكاية.
يعني أنا لما أجي أقف الوقفة ديت مع الرئيس مرسي الله يرحمه أنا بقف مع مصر. لو اتأمرت عليه بعد ما تولى يبقى أنا اتأمرت على مصر.
أهلا بيكم. يوم 3 يوليو 2013 أعلن وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي انقلابه على أول رئيس منتخب في تاريخ مصر بعد 3 أيام بس من مظاهرات المعارضة بحجة إنقاذ البلد من الفوضى والاقتتال الأهلي، لكنه في الحقيقة كان بيني حلم المصريين في تأسيس دولة مدنية وبيعيد حكم العسكر الممتد من سنة 52، لكن بنموذج أكثر قسوة ودموية. في الأسابيع التالية اشتدت حملة القمع اللي استهدفت في البداية أنصار الرئيس الراحل مرسي، وارتكب الجيش في حقهم مجزرة مروعة في ميدان رابعة والنهضة. حملة القمع دي سرعان ما امتدت لكل المصريين بمختلف انتماءاتهم، لحد ما وصلنا للحظة أصبح فيها صوت السلطة بس هو اللي مسموع، وأي صوت معارض فهو خاين وعميل ومصيره إما الاعتقال أو الأكل أو لو حظه كويس يبقى الهجرة وحياة المنفى. الغريب أن بعض الناس بما في ذلك نخب ومثقفين تخيلوا أن الحكم العسكري حتى لو كان دموي لكنه يقدر يبني دولة قوية ويحقق نهضة اقتصادية، لدرجة أن أستاذ علوم سياسية زي معتز عبد الفتاح كتب سلسلة مقالات بعنوان هل تضحي الدول بالديمقراطية من أجل التنمية؟ حكى فيها عن تجارب نمور آسيا وقال إنها ما كانتش دول ديمقراطية ولا حاجة. السيسي من ناحيته بقى اشتغل بالمثل اللي بيقول اتمسكن لحد ما تتمكن، فحاول يستميل الشعب ويقدم وعود كبيرة زي إنه هيخلي مصر قد الدنيا وهيغني الناس وهيلتزم بفترتين بس في الرئاسة. في الوقت ده ظهرت بوادر كده بتدل إن السلطة الجديدة بتعتمد على الجهل والأوهام وإن ما عندهاش أي رؤية لإدارة مصر بكفاءة واحترافية. واحدة من أشهر الحوادث دي كان تبني السيسي وزارة الدفاع اختراع قدمه اللواء طبيب إبراهيم عبد العاطي لعلاج مرضى الإيدز باستخدام جهاز زعم إنه بيفتت الفيروسات ويحولها لصباع كفتة يغذي المريض عليه. والله قال كده،
باخد الإيدز من المريض بغذي المريض على إيدز بديهوله صباع كفتة يتغذى عليه، باخد المرض ودهوله غذاء.
الجهاز الكوميدي ده أثار وقتها موجة من السخرية والانتقادات اللي زادت مع تصريحات اللواء عبد العاطي حوالين تهديدات أمريكا ليه ومحاولات الضغط عليه لسرقة اختراعه، وده خلى الخبراء العسكريين يلفوا على القنوات التلفزيونية يدافعوا عن الجهاز المزعوم ويعتبروا الهجوم عليه مؤامرة أجنبية، لدرجة إن اللواء حمدي بخيت قال إنه سر علمي خطير وشبهه بالقنبلة النووية.
أنا قلت لك هات ناسك؟ أنا هعالج ناسي وناسي راضيين، أنا بسيرها كده للرأي العام في مصر علشان يعرف إن قوات المسلحة لما بتعمل الكلام ده مش بتأنطج عليه ولا بتاكل بعقله حلاوة. دي عمل التجارب.
طبعاً لما الفضيحة اتكشفت اختفى اللواء عبد العاطي كفتة واتمنع الكلام عن اختراعه المثير للجدل، لكن تظل القصة دي في اعتقادي الشخصي هي أكتر حاجة ممكن تفهمك عقلية السيسي وشركائه في الحكم وطريقة تفكيرهم العشوائية وإنكارهم أهمية العلم ودراسات الجدوى، والأخطر رغبتهم الدائمة في الترويج لأي حاجة باعتبارها إنجازات خارقة ما كانتش هتتحقق لولا وجودهم وتفكيرهم فيها. جهاز الكفتة ده اختفى، لكن إنجازات السيسي الوهمية اللي بتشوف المصريين في إيران تجارب استمرت. شفنا مثلا مشروع بلازمة الدم اللي السيسي أوكله لسيادة اللواء مجدي أمين من خلال شركة جريفولز إيجيبت التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللي بتدير مراكز لتجميع البلازما مقابل رقم معتبر بتدفعه للمتبرعين حسب تصريح السيسي، وده كله بهدف تصدير البلازما لشركة إسبانية عشان يحقق الجيش دخل معتبر من بيع دم المصريين.
دخل المتبرع كتقدير وشكر من المراكز لو هيتبرع مرة في الأسبوع كم في الشهر؟ بلاش تقول؟ طب لو مرتين بلاش تقول؟ طيب رقم معتبر.
في نفس السياق ده بتشوف كامل الوزير وش القفص في المؤسسة العسكرية وهو بيرفض تحمل المسؤولية السياسية أو الجنائية عن حادثة مروعة حصلت على طريق هو نفسه أنشأه من 8 سنين لما كان رئيس الهيئة الهندسية في الجيش، وهو النهاردة المسؤول عن صيانته وإصلاحه بصفته وزير النقل. الأغرب هو تحدي المصريين بكلام زي أنا فيها لحد ما أموت، مش هستقيل ولا هسيبها لأني فلاح أصيل ومقاتل، وكأنه ورث مصر ومسموح ليه يعمل فيها اللي هو عايزه من غير أي محاسبة أو رقابة. وهي عقليته كده فعلا، لدرجة أنه غير اسم قريته في الدقهلية من كفر بدواي الجديد لكفر الوزير في إشارة لاسم عيلته. الوزير كمان قال اسألوا زمايلي وأساتذتي عشان تعرفوا أن وزير كفء، وروح أشوف السعودية وتركيا بيعملوا الطرق بكام وأنا بعملها بكام. تصريحات الحقيقة في منتهى العبثية، وبتفكرنا بكلام اللواء عبد العاطي كفته. تخيل يا صديقي ان الصحفي محمد منصور خد كلامه بجديه وراح سال زميل ليه من الدفعه 17 فنيه، فكانت الاجابه انه ما بيفهمش حاجه. وطبعا كلنا شفنا تريقة تركي آل الشيخ وزير الترفيه السعودي عليه لما كتب السعوديه اي بوسيبل في سخريه من كلمه سابقه قالها كامل الوزير على السيسي.
قال كده بالظبط، قال انت عندكم رئيس حول معنى كلمه امبوسيبل الى اي بوسيبل.
نفس اللي بيحصل في قطاع النقل بيتكرر في باقي الانشطه الاقتصاديه من 2013 ولحد النهارده، والنتيجه سيطره كامله للجيش على مفاصل الاقتصاد. مثلا جهاز مستقبل مصر التابع للقوات الجويه واللي بيقوده العقيد بهاء الغناء في يوم وليله اصبح بيمتلك 10% من الاراضي الزراعيه، وبيحتكر استيراد القمح، وعنده مشاريع تصنيع زراعي وتربيه مواشي وانتاج البان ودواجن واداره بحيرات. كل ده ومحدش يعرف ميزانيته كام، وهل بيدفع ضرائب ولا لا، والعوايد بتاعته بتروح لمين. عشان كده بيقول الخبير الاقتصادي وائل جمال ان السيسي بدل ما يبني دولة جديدة فهو بيفكك الدولة القديمة. وبيقول الباحث يزيد صايغ ان مبادرات السيسي لا تتبع منطق الدولة التقليدي القائم على المؤسسات والخطط طويلة المدى. يعني ببساطة كده الراجل بتيجي في دماغه فكرة يصحى ينفذها بدون دراسة ولا تخطيط، وده قمة العشوائية. طبعا مش محتاجة افكركم بوضع الاقتصاد بشكل عام لاننا عايشينه كل يوم. وبعد ما كنا بنسمع انتوا ما تعرفوش انتوا نور عينينا ولا ايه، بقى يتقال لنا انتوا ما تعرفوش ان احنا فقراء قوي ولا ايه. ال 12 سنه اللي فاتوا شاهدوا موجات من الغلاء اللي كوى المصريين وخلاهم يندموا مش على ايام الثوره ومرسي، لا ده على ايام مبارك اللي صاروا عليه. معدلات الفقر بقت غير طبيعيه، والحكومه ما بقتش تعلنها بعد ما زادت عن 30%. في المقابل بتشوف المشاريع العملاقه والتبجح ببناء القصور وشراء الطيارات الرئاسيه واكبر نجفه واطول ساري علم وغيرها من الافتكاسات اللي معمولة بفلوس الديون عشان نبقى واحدة من أكتر الدول مديونية بالنسبة لحجم الاقتصاد. تخيل الدين الخارجي اللي كان 40 مليار دولار سنة 2013 بقى النهاردة 155 مليار دولار، والسيسي بيقولك هدفنا نقلل مليار دولار كل سنة. يعني هنسدد الفلوس دي بعد 155 سنة، ده إذا ما زادوش أصلا. يدينا ويديكم بقى طولة العمر. لا، وكامل الوزير طلع وكمان يبرر القروض دي ويقول إنها ميسرة ومساعدة من الدول اللي بتحبنا وبتحب السلام.
القروض التنموية الميسرة 10 سنوات فترة سماح، ثم 30 سنة أو 20 سنة أو 25 سنة فترة سلام. أنت لو بتسلم أخوك ستسلمه كده، ولكن البنوك الدولية والمؤسسات الدولية والدول المحبة لمصر وللسلام وللتنمية بتيجي تجريني خط يكاد يكون حسن.
وقت تفتكر يا صديقي العزيز ان ده ملوش تأثير مباشر على حياتنا. انت بتدفع اكتر من نص دخلك لفوائد واقساط الديون، وده بيقلل الانفاق على الخدمات العامة زي التعليم والصحة. وعشان كده الحكومة لجأت لبيع الاصول، سواء مدن سياحية زي رأس الحكمة ورأس الشقير او شركات ومصانع مربحة، فضلا عن تأجير المستشفيات، وكأننا شركة خسرانة بتعرض ممتلكاتها للبيع عشان تسدد ديونها. كل ده كانت نتيجته تراجع دور مصر، وده لأننا أصبحنا معتمدين على مساعدات دول الخليج والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد. الأطراف دي هي اللي بتصرف علينا من 2013، وبالتالي بتتحكم في قرارنا بشكل أو بآخر. حدودنا الجنوبية مهددة بسبب حرب أهلية في السودان مدعومة من الإمارات، وإحنا عاجزين عن لعب دور مؤثر. تهديد وجودي زي سد النهضة ما قدرناش ناخد فيه أي خطوة جدية ضد إثيوبيا، وطالعين دلوقتي نقول إننا نحتفظ بحق الرد. لا، وكمان أبي أحمد بيدعو مصر والسودان عشان يحضروا افتتاحية السد. تغير كبير بيحصل في سوريا وإحنا آخر طرف بيفكر يستفيد منه سياسيا واقتصاديا. حتى دول أفريقيا اللي في اتفاق على ضرورة تقوية علاقاتنا معاها رجعنا أهملناها تاني لأننا مش قادرين نساعدهم بحاجة. بقالنا سنتين قاعدين نتفرج على حرب إبادة بتمارسها إسرائيل على حدودنا وبتهدد أمننا القومي. مفيش مرة طلعنا قلنا لن نترك غزة وحدها، أو قررنا نتحدى الاحتلال ونبعت رئيس الحكومة للقطاع المحاصر زي ما راح هشام قنديل أيام الرئيس مرسي. بالعكس، طلع مصطفى مدبولي يدين 7 أكتوبر ويصفه بالكابوس، ولحد النهاردة لسه معتمدين على الغاز الإسرائيلي.
Let me start of course by saying what has started in 7th of October. It's a nightmare for I think for the all the human being. So we were not, of course, at all supporting what has taken place in 7th of October against the Israeli civilian.
في النهاية بتلاقي دول الخليج ودولة الاحتلال ليهم اليد العليا في المنطقة، ومصر البلد الكبيرة بقت على الهامش لأنها أصبحت ضعيفة وتنزلت بإرادتها عن دورها التاريخي في قيادة العالم العربي والإسلامي. 3 يوليو نكسة تأثيرها وصل لكل حاجة في حياتنا، من أول انفراد شخص واحد بالسلطة وقمعه لأي صوت معارض لغاية تدمير الاقتصاد وإفقار المصريين، نهاية ببيع مصر وتقزيم دورها الخارجي. تخيل كده صديقي إن لو ما كانتش 3 يوليو دي حصلت، كان زمان عدى علينا 3 رؤساء، وكان زماننا نقدر نعبر عن رأينا بحرية، نعارض وننتقد زي ما احنا عايزين، نختار اللي يحكمنا، وكمان نناقشه في أولوياته ونحاسبه لو تجاوز صلاحياته. كان زمان آلاف المعتقلين السياسيين أحرار، وملايين الشباب مش عايزين يهاجروا، وتيران وصنافير مصرية، والمخدرات مش مغيبة نص شباب البلد. وأكيد دورنا تجاه أخواتنا في غزة كان هيكون أقوى بكتير من اللي حاصل دلوقتي. بس كده، لحد هنا والحلقة خلصت. شارك الحلقة لو عجبتك، وتابع حساب شباك وحسابي على الانستجرام، هتلاقي اللينك في الوصف. واستنانا كل يوم 2 وجمعة الساعة 8 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج إيه الحكاية. سلام.